الرحمن الرحيم. قال فلان في مفهوم المغرس. فاستطال قولنا أن موضع النزاع مقيد لقيود ذكرناها في الاستطالة. فيقال كلام في أن التقييد بالوصف جنة الوصفية هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ لا إشكال في أن التقييد بالوصف يدل على المفهوم مع الجود القديم على ذلك، وهذا لا إشكال فيه. آية الآن يمثل المصنف وجود الكريم بمثال وقوله تعالى ورذائبكم اللائي في فجوركم من نسائكم اللائي فهمتم بهن. إنه قد يقال أن الربيبة التي ثبت لها الحوف وهو التحريم وقصد فيها وصف، والوصف عبارة عن ماذا؟ عن أن تكون في حجر زوج الآب. واضح. رضائبكم لم يقل ورضائبكم وسكت ويسكت وسكت، وإنما قال ورضائبكم اللائي يعني رضائبكم الموصوف لأنها في ماذا؟ في حجر زوج الأم. فإذا قلنا بالمفهوم معنى ذلك وأنه إذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فإذا لم تكن الغريبة في حجر زوج أمها وإنما كانت تعيش بشكل منفصل، فهل يعني هذا أن التحريم يرتفع ويجوز الزواج بها؟ هذا هو معنى مفهوم الوصف. هنا على الظاهر اتفقوا على أن هذه الجملة لا مفهوم لها، حتى القائل بأن الجملة الوصفية لها مفهوم يلتزم بأن هذه الجملة لا مفهوم لها، وذلك لوجود القرينة على عدم المفهوم. هنا توجد قرينة على عدم المفهوم، والقرينة هي كون الوصف واردا مورد الغالب. فإن الوصف إذا كان وارد مورد الغالب وأحرزنا ذلك فيه فحينئذ لا تكون للجملة مفهوم، لأن الجملة إنما تكون لها مفهوم على رأي القائل بذلك إذا كان الوصف يناط به الحكم، بحيث أن الحكم يدور مدار وجودا وعدما. أما إذا كان الوصف به فقط لإشعار السامع بأن الغالب في الموصوف أنه يكون واجد إلنا لهذا الوصف، هذا لا يعني أن الحكم يدور مدار الوصف، وإنما يبقى الوصف حكم على أطلافه وثابت بذات الموضوع سواء وجد الوصف أو لم يوجد الوصف. في خصوص هذا المثال لا إشكال أن الربيبة الغالب أنها تتبع أمها، أي أن الغالب فيها أنها تعيش في حجر زوج الأم، في كنف زوج الأم، الغالب فيها ذلك. وجيء بهذا الوصف لهذا الغرض، يعني غرض إثبات أن الغالب هو الربيبة أنها تعيش في كنف زوج الأم. واضح. لا لأن الحكم يدور مدار هذا الوصف وجودا وعدما، بحيث إذا انتهى الوصف ينتهي الحكم. ما يستفاد من هذه الجملة ذلك؟ إذا هذه الجملة طبعا لا مفهوم لها عند الجميع لوجود القرينة على عدم المفهوم. إذا نحن نتكلم في الجملة الوصفية التي لا يوجد فيها قرينة على المفهوم ولا يوجد فيها قرينة على من؟ على عدم المفهوم. مثل هذه الجملة هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ طبعا كما إذا قال في الغنم السائمة زكاة، فيها دلالة على أن الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة أصلا أو لا. المصنف يقول بأن الاختلاف في وجود مفهوم للوصف وعدمه ناشئ من الاختلاف في نقطة واحدة، وهذه النقطة الواحدة يعتبرها المصنف هي الأساس لدلالة كل الجمع على المفاهيم. وهذه النقطة هي أن التقييد بالوصف هل هو راجع إلى الحكم أو راجع إلى موضوع الحكم؟ بعبارة أخرى أن القيد بشكل عام مهما كان شرط كان أو وصف أو غاية أو غير ذلك، القيد الذي يؤتى به في الكلام هل هو قيد للحكم أو قيد لموضوع الحكم؟ النقطة الأساسية في البعثية هذه. إذا فرضنا أن القيد قيد للحكم يعني لنوع الحكم بحسب القرآن كما تقدم، ولا أشكال أن الجملة تدل على المقيد، لأن المقيد ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء قيده. المشروط ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء شرطه بلا أشكال. فإذا افترضنا أن الحكم الجعل مقيد بالقيد وبالشرط أو بالوصف، ومع انتفاء الوصف طبعا ينتفي شنو؟ الحكم، لأن هذا هو معنى التقييد. هذا نتيجة طبيعية علما للتقييد. التقييد معناه هذا أن القيد ينتفي، أن المقيد ينتفي بانتفاء قيده، وإلا إذا كان المقيد ثابت حتى مع انتفاء قيده التقييد ما صار واضح. إذا النتيجة الطبيعية للتقييد لهذا الاختراق هو الدلالة على المفهوم. فإذا انتفى الوصف ينتفي الحكم لأن الوصف قيد في الحكم، إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم لأن الشرط قيد في الحكم. وأما إذا قلنا بأن الوصف أو الشرط أو القيد أو ما شابه ذلك كلها قيود في موضوع الحكم لا في الحكم نفسه، الجملة لا تلاحظها على المفهوم. القيد قيد للموضوع، هذا الموضوع اللي أحكم عليه بهذا الحكم مقيد بهذا القيد. هذا ما يناسي أن من هذا الحكم يثبت شنو في موضوع خال من القيد، ما يناسي أن شخصا آخر من الحكم يثبت في الموضوع الخالي من ذلك القيد أو من ذلك الواصل، لأن ثبوت شخص آخر من الحكم في موضوع خال من الواصل لا يعني التفكيك بين القيد والمقيد، لا يعني التفكيك بين الشرط والمشهور، لأن المقيد بالوصف ليس هو الحكم، وإنما المقيد بالوصف هو شنو؟ هو الموضوع. الموضوع المقيد بهذا الوصف أنا أحكم عليه بهذا الحكم، هذا ما يعني أن أحكم بحكم مماثل على الموضوع الفاقد إلنا. واضح اللي أقوله؟ المهم هو تنفيذ حاجة أن القيد الوصف في محل كلامنا هل هو وصف قيد للحكم أو قيد للموضوع؟ إذا كان قيد للحكم لا إشكال أن الجملة تدل على المفهوم، لأن هذا هو معنى التقييد. والمفهوم في محل كلامنا أن المقيد ليس هو شخص الحكم، وإنما شنو؟ نوع الحكم. جاء نفس المفاهيم، المقيد هو شنو؟ نوع الحكم المفهوم عن انتفاءه عند انتفاء الشرط أو عند انتفاء الوصف ليس هو شخص الحكم، وإنما هو شنو؟ نوع الحكم. فإذا أثبتنا أن نوع الحكم نوع وجوب الزكاة، واضح كلي وجوب الزكاة مقيد بإيش؟ مقيد بالصوم، بأن تكون صائمة، بحيث أن الصوم هذا الوصف قيد لوجوب الزكاة. إذا انتفى الوصف ما في الغنم معلوم فقد رجل فقم ينتسب، هذا معنى التمييز. أما إذا قلنا بأن القيد قيد للموضوع، الغنم المقيدة بالصوم تجب الزكاة، واضح؟ هذا بينا في وجوب الزكاة الغنم الشباب. ولكن سؤال واحد هو أنه إذا ليه قيد الموضوع ليش قيد عن الموضوع؟ إذا هو الزكاة واجبة معلوفة للسائل من ليش قال يعني في هذه الجملة في هذه القضية اللي أنشأ بها هذا الحكم، ليش قيد الموضوع بيش بالسوم بالواصل، والحال أنه يمكن افتراض أن الموضوع مطلقا شنو ومورد علمه للحكم، يعني شنو فائدة تقييد الموضوع بالواصل. سأل إلى أجوبه يعني إلى فوائد كثيرة، من جملة الفوائد أن هذا المورد الواجب للوقت هو مورد السؤال، هو مورد السؤال اللي سأله بأنه الغنم السائمة بيه زكاة، فشي جابه الغنم السائمة زكاة، ما بيقول لها على أن هذا المعلوفة شنو ليس فيها زكاة، واضح مورد السؤال. أو هو الفرد الموجود عند السائل، يعلم المجيب بأن الفرد الموجود عند السائل هو الفرد الواجب للوقت يجيب على الفرد، واضح. أو أن الواجب للوصف والفرد الشائع والغالب، واضح، فيقول لك الغنم السائمة أو ما شاكل ذلك، أو الفرد اللي يهتم به المتكلم. في بعض الأحيان المتكلم يهتم بحفظه، يهتم بخصوص الموضوع الواجب علما للوصف، فلا يتعرض إلى غيره، مع كون الحكم اللي ينشئه ثابت علما لمطلق الموضوع الواجب للوصف والفاقد علما للوصف. هاي مو مشكلة، المهم هو إثبات أن الوصف للموضوع فلا مفهوم للجملة، أو أن الوصف للحكم يتصل. إذن لابد أن نفتح هاي الجهة. مصنف يقول كون الفاقد للموضوع، يقول بالضبط من قبل مثال التربية لطيف، يقول لو فرضنا واحد أراد أن يأمر التلميذ أن يرسم مربع، فيقول ارسم مربع، فهذا إلى مفهوم هذا؟ طبعا ما إلى مفهوم، ارسم مربع ما ينافي أنه ارسم شنو أيضا شنو ما بيك الدلالة، واضح. لكن يقول على المدرس بدال ما يقول ارسم مربع هيك قال ارسم شكلا هندسيا لو أربع زوايا، واضح، زوايا متساوية كل واحد منها يشكل مثلا 90 درجة، واضح، قوائم متساوية إلى آخر من الأوصاف اللي تبعي الكره كلها أوصاف الشكل الهندسي. واضح أن هذه الأوصاف ليست تود للحكم، إنها تود للشكل الهندسي اللي يجب رسمه، الذي يجب رسمه ليس مطلق الشكل الهندسي، الشكل الهندسي الموصوف بهذه الأوصاف المعينة هذا يجب رسمه. هذا معنى أن غيره ما يجب رسمه، لأن هذه الجملة هي عبارة أخرى عن قول ارسم مربع، بالضبط عبارة أخرى عن قول ارسم مربع، كما أن ارسم مربع ليس فيها دلالة على المفهوم، هذا القول أيضا ليس فيه دلالة على المفهوم. لماذا؟ لأن القيود والأوصاف كلها قيود في الموضوع، الأوصاف للموضوع ليست قيودا في نفس الحال. إذن لابد أن يعني كل صاحب رأي لابد أن يحقق هذه المسألة في نظر المصنف. المصنف يقول الظاهر، الظاهر عند عدم وجود قرينة أن الوصف قيد للموضوع لا للحكم، الظاهر أن الوصف قيد للموضوع لا للحكم، الأصل في الوصف أن يكون هكذا إلا إذا قامت قرينة على أنها قيد علما للحكم. التسكين ليش الظاهر ما تدل عليه أصلا، ماذا تفكر استظهار أن الظاهر الوصف حينما يتجرد عن القرينة أنه قيد للموضوع، أن الرجل العادل عدالة قيد للرجل، استمرار دعوى على مدعي ما تقول لا يجب أن يكون كذلك، بعيدا أكثر الرجل عادل ظاهر أن العدالة قيد علما قيد للرجل مو قيد لوجوب الإكرام، قيد للرجل، رجل العادل كأنه قال يجب شنو يجب إكرام، بالضبط مثل ما قال، واضح أن القضية أن القيد يكون قيد علما للموضوع مو للحكم، فيكون مثلا أن الشجر أنا القرينة الظاهر أن الوصف قيد للموضوع لا للفرق، وبناء عليه التقييد بالوصف لا مفهوم له، الجمله الوصفيه شنو؟ لا مفهوم له. وهذا هو الراي المشهور، الراي المشهور ان الجمله الوصفيه لا مفهوم له، بخلاف الشر، فان الشر الظاهر بانه قيد علما قيد للحكم، مو قيد علما مو قيد لموضوع الحكم. فينا إذا الجمل الشخصية كلها مفهوم هذا الحكم. بهذا البيان يقول المصنف يظهر بطلان كل الأدلة التي استدل بها على مفهوم الوصف. هناك أدلة استدل بها على أن الجملة الوصفية لها مفهوم، يقول المصنف ظهر بطلانها مما ذكرناه. دليل أول هو أنهم إذا لم يكن للوصف مفهوم فما هي فائدة التقييد به؟ نشوف هذا الذكر من الكلام، كأن هذا المستدل يتصور أن ذكر الوصف تنحصر فائدته في الاحتراز، أن يكون الوصف وصف شنو؟ احترازي. وصف احترازي يعني شنو؟ يعني أن الحكم الثابت فيه لا يثبت شنو في غيره، احتراز لا يكون إلا بذلك. واضح؟ هذا المستدل يتخيل أن فائدة التقييد في الوصف الاحتراز، يعني منع شمول الحكم للمورد الفاقد علما للوصف، وهو معنى المفهوم. فإذا يتعين أن يكون الجملة الوصفية لها مصنف يقول لا نقبل الخبر فائدة أخرى غير الاحتراز، وأن تكون الفائدة هي تحديد الموضوع، فائدة الإتيان بالوصف وتحديد الموضوع، فإنه فرق كبير بين أن يقول أكرم الرجل بين أن يقول أكرم الرجل شنو؟ العالم. إذا قال أكرم الرجل ولم يأتي بالقيد فالحكم ثابت مطلق الرجل، بينما إذا قال أكرم الرجل العادل وفرض أن العدالة قيد في الرجل فموضوع الحكم هو شنو منه؟ الحصة الخاصة من الرجل لا مطلق الرجل. طبيعي على من أين حصة؟ من أين فهمنا بأن الحصة الخاصة هي موضوع الحكم؟ من أين؟ من الوصف. إذن يكفي الوصف فائدة أن يقيد الموضوع وأن يدل على إرادة أن موضوع الحكم هي الحصة الخاصة، ولو فرضنا أن الحكم يمكن أن يثبت في المورد الفاقد علما في غير تلك الحصة الخاصة، يعني إذن لا تتحصل فائدة الوصف بالدلالة على المفهوم، فائدة على المفهوم هناك له فائدة، شنو الفائدة؟ لأنه يحدد الموضوع، يبين أن موضوع الحكم ليس هو المطلق، وإنما موضوع الحكم هو الحكم الخاص. الدليل الثاني اللي استدلوا به هو أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. هذا فد أصل واضح جدا، هو أن كل قيد الأصل به أنه حينما يؤتى به يؤتى به لغرض الاحتراز، وإلا يكون لغو بلا فائدة. كل قيد يأتي به المتكلم لابد أن يكون يقصد به الاحتراز، والاحتراز معناه شنو كما قلنا؟ معناه عدم شمول الحكم للمورد الفاقد لذلك القيد. القيد احترازي يسموه، قيد شنو؟ قيد شي يسموه توضيحي. الأصل في القيود لا تكون توضيحية، وإنما الأصل في القيود أن تكون قيود شنو؟ احترازية، يحترز بها عن شمول الحكم للمورد الفاقد. فإذا قال أكرم الرجل العادل، معنى العادل كقيد لابد أن يكون احترازي. يعني شنو احترازي؟ يعني أن الحكم لا يشمل الفرد الفاقد. مصنف يقول هذه القاعدة مسلمة وصحيحة ولا يمكن إنكارها، لكنها ما لها علاقة بمحل كلامنا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قاعدة احترازية القيود تعني أن القيد يحترز به عن شمول شخص الحكم للمورد الفاقد للقيد، وما نريد إثباته في المفهوم هو عدم شمول نوع الحكم للمورد الفاقد للقيد، وفرق بينهما. قاعدة احترازية القيود تقول كل قيد يأتي به المتكلم في الكلام فهو يحترز به، لكن يحترز به عن ماذا؟ يحترز به عن شمول شخص الحكم المنشأ بالقضية للمورد السابق. هاي القاعدة ما تختص بالقيد، لا حتى موضوع الحكم الأصل به أن يكون شنو؟ اعتراضي. يعني شنو اعتراضي؟ يعني أن شخص الحكم الثابت إليه ما يشمل شنو؟ غيره. حتى أكرم زيدان، أكرم زيدان شخص الحكم المنشأ في قول أكرم زيدان ما يشمل عمر، بلا إشكال ما يشمل حتى في موضوع الحكم فضلا عن قيود الموضوع. هذا قاعدة احترازية القيود لا تعني إلا أن شخص الحكم المنشأ بالقضية لا يشمل المورد الفاقد للقيد. ليش؟ ظاهر القضية أن شخص الحكم مقيد بموضوع أو مقيد بوصف موضوع أو مقيد بشرط موضوع أو مقيد بكل ما يذكر في الكلام. كل ما يذكر في الكلام شخص الحكم مقيد بهذه الأمور بلا إشكال. فمع الانتفاع شو ينتفي؟ شخص الحكم ينتفي، لكن انتفاع شخص الحكم لا يعني القلب المفهوم. انتفاع شخص الحكم كما قلنا سابقا مسلم عند الجميع، المنكر للمفهوم الذي يسلم لا اشكال فيه. اذا احترازية القيود ما تثبت ان انتفاع نوع الحكم عند انتفاع القيد، وانما تثبت ان انتفاع شنو؟ شخص الحكم عند انتفاع القيد، وهذا لا يعني. الدليل الثالث هو أن الوصف مشعر بالعلية. هناك عبارة شهيرة عندهم هي أن التقييد بالوصف يشعر بماذا؟ يشعر بالعلية، يعني يشعر بأن الوصف إلا الحكم. واضح؟ حينما يقول أكرم الرجل العادل ويقول في الغنم السائمة الذكرات، يكون إشعار أن الصوم هو علة للحكم، أن الصوم علة من؟ علة للحكم. إذا أخذنا بهذا الإشعار فتدل الجملة على المفهوم بلا إشكال، لأنه مع انتفاء العلة ينتفي شنو؟ إذا قررنا أن الصوم علة لوجوب الزكاة، ومع انتفاء الصوم ينتفي. المصنف يقول بأن هذا الإشعار صحيح لكنه لا يصل إلى حد الوصف. إشعار صحيح موجود بالجملة الوصفية، بل بكل وصف أن الوصف يشعر بعليته للحكم، لكن هذا الإشعار ما لم يصل إلى حد الظهور لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات المفهوم في الجملة وصفية. بل بلا إشكال أن التقييد وصف بيثب نوع من الإشعار، لكن هذا الإشعار ما واصل إلى حد الظهور فلا يكون. الدليل الرابع هو الاستدلال بالجمل التي ثبت دلالتها على المفهوم، من قبيل قولهم قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، مطل الغني هذا بدلالة على ماذا؟ على أن مطل الفقير ليس شنو؟ ليس ظلم. واضح شنو المقصود به؟ يعني المديون إذا كان غني ويماطل الدائن في دفع دينه إليه هذا يكون مطله ظلم. الفقهاء استنبطوا من هاي الجملة أن مطل الفقير ليس ظلم في الآية الحرام، من هاي الجملة استنبطوا. واضح؟ وهذا معناه أن الجملة المقيدة بالوصف لها شنو؟ شلون استنبطوا أن مطل الفقير ليس ظلما من هذه الجملة؟ هذا لا يكون الله عن طريق المفهوم. مطل الغني ظلم، مفهوم شنو؟ أن مطل غير الغني الفقير ليس ظلما. مصنف يقول الاستدلال بهذه الجمل مو صحيح، لأننا لا ننكر أن بعض الجمل الوصفية لها مفهوم بقرينة. واضح؟ من ادعى استحالة أن تدل الجمل الوصفية على المفهوم، لأننا ادعى الجمل الوصفية مع عدم القرينة لا تدل على المفهوم، وهنا توجد قرينة تدل دالة على المفهوم، والقرينة هي عبر عنها المصنف بمناسبة الحكم والموضوع. فإن المناسب للحكم المذكور في الجملة وهو الحكم بالظلم أي الحكم بالحرمة، المناسب أن يكون موضوعه هو شنو؟ أن يكون حكما مختصا بالغني، لأن الظلم لا يكون إلا لمطلق الغني كما هو واضح. الغني الواجب للمال والممتنع عن اداء دينه ظل مجدان، وسلب حقه وغصب حقه وظل هو عباره عن سلب الحق، بينما الفقير الذي لا يملك الدين حتى يعطيه الى الدائن مقبول واضح انه ليس فيه سلب حق ليس فيه ظلم. إذا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الحكم مختص بيش بالواجب للواجب، لكن هذه قرينة خاصة، قرينة موجودة تدل على أن هذه الجملة إنها مطلوبة، وهذا ما من كمان بعض الجمل قد يكون لها دلالة على الواجب. هذا قرينة ما في الآن إن أنتم نعمل ذاك لا حتى المعتمد على المسلم، لكن مو في جميع الموارد. هذه
المدينة الغنية.
إيه يعني في الموارد اللي يفترض فيها أن هذا مقدر، واضح أنه مقدر أن يكون بخلة في الباب. الموارد اللي يفترض فيها مقدر، عشان يخرج السعر، والثاني هذا ما يعتمد عليه. مش عارف قديم. لا لا ولا أنا الحين ولا لا لا يدل على الانتفاع ده. لا هم استنتجوا في وقت عدم الحرمة لا هذا الدليل.
ترى ما موجود.
هو قد يكون لا كلامنا مو فيها كلامنا انه هم استندوا الى هذا الدليل، فاحنا ما استندوا الى هذا الدليل ان الجمله تكون ناعمه. لا استندوا الى هذا الدليل لاثبات انه نقل الفقير ليس كالمسلم، لا بد انه يقول نعم. قال المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التثبيت، كل شيء يصلح أن يكون قيد يدخل، كما أنه يختص حتى الجار المجرور في بعض الأحيان قد يدخل حتى الجار المجرور إذا أشعر إذا كان قيد. كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو السارق والسارقة فقطع أيديهما، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم لقد بلا إشكال هذه الجملة أنه مدخل في معنى كلامه، ولذا لا أحد يتخيل أنه إذا وجب قطع يد المحارب يكون منافي لهذه الجملة، والحل هذه الجملة لها مفهوم ثبوت وجوب قطع يد المحارب يكون منافي. ليش أنا الجمل يقول فقط السارق يوجب شنو قطع يده وينتفي بانتفاءه، بينما لا أحد يتغير هذا معناه أنه يدخل في مفهوم اللقب، فإن مثل هذا يدخل في مفهوم اللقب، والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن يعتبر أيضا في المفروض عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه، لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف، بل انتفاء الوصف لازم انتفاء الموصوف في حالة التساوي وحالة الأعم من الأعم مطلقا، يعني كل الوصف أعم مطلقا من الموصوف كما قلنا. وأما دخول الأخص من وجهين في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، ففي مثال في الغنم السائم زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم شنو غير السائم، وهي المعلوم. وأما بالقياس إلى مورد اشتراك الوصف عن المنصوب فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة. كليبة هذا طبعا احنا مورد اشتراك الصفة عن الموصول نفترض السائمة الإبل السائمة مورد اشتراك الصفة عن الموصول، وهذا احنا هنا إشارة إلى رأي الشافع اللي يجي نقله سيجي نقله. فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم الشنو السائمة، هذا مع الكلامنا عمم إلى غير السائمة لما سيأتي كالإبل مثلا، لأن الموضوع وهو الموصوف طبعا التعليق في كل من هو موجود يجب مطلقا ما يدل عليها الجملة سواء كان سائمة أو شنو محدود لأن الموضوع ما محدود، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم، وفي الإبل لا يحفظ الموضوع سواء كان سامة أو معلولة تعليل عما، ولا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة معلوفة من غير السامة لا وجه له طبعا. لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك أي عدم الدلالة، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناقة الحكم به وجودا وشنو وعدما، وإنما ذكر الوصف لأن الغالب في الموصوف أن يتصل بهذا الغالب وأن الحكم يدور إدارة حتى يدور على نحو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا. حتى إذا قلنا بمفهوم إذ يفهم منه أن وصف الربائب لأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، والغرض منه الإشعار بعلة الحكم، إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون في البنات، النفس التي تربى في حجر زوج الأم وتعيش وياه وتتعب كنفه هي بمثابة شنو؟ هذا بمثابة البنت، فكما أن البنت لا ينبغي الزواج بها الربيب أيضا شنو لا ينبغي الزواج بها، يعني أشبه بحكمة لا مو ثامنة ولا يحرم حتى في غيره، هنا أشعار أنه هذه هي حكمة الحكم، حكم يدور مدار حكمة وإنما يدور مدار علمة إذا كان يتعلم. يعني ما يدور مدار الحكم، يعني من ما بيحب ظهور في أنه عنده هنا أشعار أنه إلا الحكم إلا واضح. لا يقول الغرض من الاتيان بالوصف مع ان الحكم ما يدور مداره الغرض هو الاشعار بان هذا علة الحكم اشعار فقط، واضح يعني خلنا المقدار. وانما الخلاف في عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة فانه مختلف في ان مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أي انتفاع حكم الموصوف عند انتفاع الوصف أو لا يدل، نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشر وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أي أن الحكم منوط به، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد. فرضنا واضح موضوع المتعلق موضوع الحكم هو بحسب الصلاحات هو عبارة عن متعلق الحكم. هذا الموضوع ومتعلق الموضوع واضح اللي يتعلق بالموضوع نفسه. أنا قعدنا حكم في بعض الأحيان يتعلق بشيء وهذا الشيء في بعض الأحيان يتعلق بشيء آخر. من قبيل أكرم الرجل هنا الحكم هو الوجوب فيما يتعلق بالإكرام. الإكرام يسمي الموضوع واضح. الإكرام يتعلق بمن بالرجل الرجل يسمي متعلق الموضوع واضح. القيد مرة يكون قيد للإكرام مرة يكون قيد علما للرجل. هذا كله في مقابل من في مقابل أن يكون القيد علما للوجوب للحكم. أنه تقييد لنفس موضوع الحكم اللي يتعلق به الحكم أو متعلق الموضوع يعني الشيء اللي يتعلق به متعلق الحكم الشيء يعبر عنه. فأنا الصلاحات تقترب باختلاف الموارث سيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف وشنو والواصف. فإذا كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناقة الحكم بالوصف انحصاره شنو في الإطلاق اللي يقابل التقييد بيش بأو ليقتضي الانحصار. الآن قاعد نفترض أن الحكم منوط بالوصف يعني أن الوصف قيد الحكم واضح. بعد ذلك مقتضى الإطلاق أنه مقيد به مطلقا ودائما يعني أن الحكم لا يوجد شنو بدونه معنى الانحصار. لاحظوا الاستدلال لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناقة الحكم بالوصف يقتضي الإطلاق انحصاره فيه انحصار بهذا الوصف وهذا القيد كما قلنا في التقييد بالشر. وإن كان الثاني فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الواصل لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب إذ أنه بكونه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه مثل ما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزاوية متساوي الأضلاع فإن المفهوم منه أن المطلوب هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المعلفة من الموصوف والوصف وهي في المثال شكل رباعي قائم الزاوية متساوي الأضلاع وهي لمنزلة كلمة مربع. وكما أن جملة أصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدل على لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف في الحقيقة منها كثير. إذا يعني مهم قبل مفهوم اللقب بعبارة المقرن اللقب الوصف لا يعتمد على الموصوف لا يعتمد على الوصف. إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر من الوصف لو خلي وطبع من دون قرينة أنه من قبيل الثاني أي أنه قيد للموضوع لا للحكم. فيكون الحكم من جهته أي من جهة الوصف مطلقا غير مقيد. فإذا انتفى الوصف مو معنى مو ضروري أن ينتفى الحكم لأنه غير مقيد فلا مفهوم للوصف. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. أولا أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبق فائدة فيه فائدة. والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوع إلى الحكم بكون قيد للحكم وكفى فائدة في تحديد موضوع الحكم وتقييده به. يعني أن الأصل في القيود أن تكون احترازية دليل أول يقول جهد ثاني عمي. أول يقول لا، أن فائدة الوصف هو أن يكون قيد نصب كحسب روحه تمام يعني، بس هيجي صورتين يقول أنه فائدة القيد هي أن يكون قيد الحكم. فإذا قلت مو قيد الحكم يقول لا وبلا فائدة، يقول لا فأنت متى الحفظ بأن يكون قيد المن للحفظ، أن يكون قيد المن للحفظ. والجواب أن هذا مسلم، لكن معنى الاحتراز هو معنى الاحتراز شنو في القيود الأصل في القيود الاحترازية، معناها تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شنو الشخص الحكم له. ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوعين لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه كما في مفهوم اللقب. في مفهوم اللقب أيضا حكم شخص ثابت لموضوع واحد، لكن ما ينافي شنو ثبوت حكم آخر مماثل إلى لموضوع آخر. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم. ثالثا ان الوصف مشعر بالعلية فيلزم اناطة الحكم به. والجواب ان هذا الاشعار وان كان مسلما الا انه ما لم يصل الى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله نطل الغني ظلم. والجواب ان ذلك على تقديره لا ينفع، على تقديره ان تدل على المفهوم من ذكره فهم استدلوا بها جملة ثابتة ما يستدل بها على عدم على عدم حرمة مطل الفقير مو معلوم قد يستدل بها دلوقتي. واضح بل بعضهم يستدل بها، لكن مو واضح انها استدلال صحيح، مو واضح انها تدل على المفهوم. ولو تلزمنا وسلمنا انها تدل على المفهوم فالقرينة موجودة، ها؟ ولا القرينة موجودة احيانا بل على تقديره لا ينفع، لاننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم لو خليت احيانا لوجود قرينة، وخصوصا المثال وانما موضوع البحث يقتضى طبع الوصف لو خلي نفسه للمفهوم، وخصوصا المثال نجد القرين على اناقه الحكم بالغني موجوده من جهه مناسبه الحكم والموضوع، فيفهم ان السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا فيكون مطلب ظلما بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون نقله ظلما. مناسبة الحكم الموثق سواء أن يكون المناسب لهذا الحكم أن يكون موضوعه هو شنو هو الغني، بحيث أن الغني الحكم يكون منوط بالغنى. المناسب هذا أن يكون موضوع الحكم والغنى مو ذات الرجل ذات المديون، المناسب أن يكون موضوع الحكم والظلم هو الغنى والغني مو ذات المديون مطلقا ولو كان شنو ولو كان فقيرا. لا اشكال ان المناسب للحكم ان يكون هو هذا، فاذا انتفى هذا ينتفي شنو ينتفي الحكم.